فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. أمرنا بالاقتداء بهم، إذ الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. أمرنا بالتأسي بهم، إذ الله قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كذلك هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. عود إلى شيء من قصة موسى عليه السلام، تلك التي أشبهت قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قصة موسى عليه السلام مع السامري. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بقوم من أهل النفاق كعبد الله بن أبي بن سلول، فكذلك ابتلي موسى عليه السلام بالسامري. يقول تعالى ذكره في سورة طه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. ما وجه هذا؟ القرآن يفسر بالقرآن، ويفسر كذلك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن قواعد التفسير وأصوله أن كتاب الله عز وجل يفسره كتاب الله عز وجل، وكذا تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفسر بأقوال الصحابة والتابعين، وكذلك يفسر بما تقتضيه لغة العرب. والإسرائيليات في شأنها تفصيل إن شاء الله تعالى. فأقول وبالله التوفيق: لقد قال تعالى في آيات من سورة الأعراف: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فوعد ربنا سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يأتيه بعد 40 ليلة. فتعجل موسى عليه السلام وذهب للقاء ربه تبارك وتعالى قبل انقضاء 40، وترك أخوه هارون واستخلفه على القوم قائلا له: موصيا اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهكذا استخلف موسى عليه السلام أخاه هارون على بني إسرائيل، وأوصاه وصية: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وكما أسلفت، تعجل موسى عليه السلام وذهب للقاء ربه سبحانه وتعالى، أي ذهب لتكليم ربه، وإلا فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فأعني بلقاء ربه كي يكلمه، أما اللقاء به ورؤية الله عز وجل فليست بكائنة لأحد في الدنيا، ليست بكائنة لأحد في الدنيا. والخلاف في رؤية النبي ربه ليلة المعراج قد تقدم، وأولى ما ذكر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت نورا. أعود إلى تفسير الآيات. يقول تعالى لموسى عليه السلام لما تعجل وأتاه قبل المدة التي وعد بها، قال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا تعجلت وأتيت قبل مجيء الوقت المحدد يا موسى؟ وتركت قومك. وقد قال بعض أهل العلم إن موسى عليه السلام في هذا الموعد كان سيأخذ معه 70 رجلا لميقات مع الله سبحانه وتعالى، أعني للتكليم ولتلقي الوحي، كي يكلمه ربه ويأخذ منه، أعني موسى عليه السلام، بعض ما يوحي إليه سبحانه وتعالى. فقال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قيل: لما جئت مبكرا عن الوقت، ولما تركت قومك ما أتيت بهم يا موسى؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم على أثري، أي سيأتون من بعدي. أما قوله هم أولاء فبمعنى هؤلاء، وهؤلاء زيدت فيها الهاء للتنبيه، هم أولاء على أثري أي يأتون من بعدي. أما عن تعجلي وعجلت إليك ربي لترضى، أي جئت مسرعا قبل الوقت لترضى عني حتى لا أتأخر عن موعدي. ففيه اهتمام موسى عليه السلام بتكليم الله سبحانه وتعالى، فذهب مستبقا الموعد خشية أن يتأخر، وعجلت إليك ربي لترضى، هكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ منه الحرص على الأوقات والحرص على المواعيد. ولا يخفى عليكم أن ديننا فيه الوفاء بالوعد، وفيه أيضا إتقان الموعد، ونسأل الله أن يعفو عنا جميعا. فإتقان الوفاء بالوعد والمجيء في الموعد المحدد يحثنا عليه ديننا، ويحذرنا من إخلاف الموعد رسولنا، فيقول: علامات المنافق 3، إذا وعد أخلف، وذكر الأحاديث في هذا الصدد. قال موسى عليه السلام: هم أولئي على أثري، وعجلت إليك ربي لترضى. قال الله سبحانه: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، أي قد صرفنا قومك عن الحق إلى الباطل، قدر الله عليهم ذلك لاتباعهم للسامري. فالفتنة الصرف والتحويل، كذا قال بعض العلماء في أصل معنى الفتنة. الفتنة أصلها الصرف والتحويل، ومنه فتن فلان، أي صرف عن الحق إلى الباطل. ومنه قول الشاعر: لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت، سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. ومن العلماء من قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، أي اختبرناهم وابتليناهم. والأول استظهره بعض أهل العلم: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وهل الله سبحانه يصرف شخصا من الحق إلى الباطل؟ الله يفعل ما يشاء، ويهدي من يشاء، ويضل من يشاء. ومنه دعاؤنا في وترنا، أو في عفوا في مقدمات خطبنا: من يضلل الله فلا هادي له. فالله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ودعاؤنا: لا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت. قال تعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. هنا ذكر بعض العلماء أن وجود العالم في بلدة يكون سببا في نجاتها ونجاة أهلها، كذا قال بعض العلماء، واستظهروا بأن موسى عليه السلام لما خرج فتن قومه، كذا قال بعض العلماء. وهذا وإن كان له نصيب من الصحة، لكن هذا القول في هذا المقام يغبر عليه، لأن هارون عليه السلام كان فيهم، وهارون نبي كريم وعالم جليل كذلك، ولكن الله يقدر ما يشاء. وفي هذا الصدد يذكر العلماء أيضا أن نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام بقي في قومه ما بقي، ولم يؤمن به أحد من قومه، ولكن ولما خرج من بلدته آمنوا كلهم أجمعون، ليعلم الجميع أن الهادي هو الله سبحانه وتعالى، كما قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قال تعالى لموسى عليه السلام: فإنا قد فتنا قومك وهم بنو إسرائيل من بعدك وأضلهم السامري. هذا السامري هل اسمه موسى؟ هل رباه جبريل كما قال البعض ينشدون في ذلك؟ موسى الذي رباه فرعون مرسلا، وموسى الذي رباه يقولون موسى الذي رباه فرعون نبي مرسل، وموسى الذي رباه جبريل كافر، يقولون إن موسى الذي رباه جبريل هو السامري، فالبعض سماه موسى، وهذه المقولة خاطئة لا أعلم لها مستندا أبدا، ولا يجوز التقول ولا التخرص في مثل هذه المواطن. فما ورد أن جبريل رب السامري، إنما غاية، ولا ورد أن السامري اسمه موسى، إنما غاية ما ورد في هذا الصدد ما سيذكر عند تفسير قوله: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فأعود قائلا: لم يرد دليل فيما علمت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أن السامري يسمى بموسى، ولم يرد دليل أيضا أن الذي رباه هو جبريل. أعود قائلا: قال تعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ماذا كان لما أخبر موسى عليه الصلاة والسلام بذلك؟ ماذا كان لما أخبره الله سبحانه أن قومه قد فتنوا، وأن رجلا يقال له السامري تسبب في فتنتهم؟ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. هنا كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، أو ليس المخبر كالمعاين. فموسى عليه السلام لما أخبره ربه أن قومه قد ضلوا عليه الصلاة والسلام غضب، لكن لما رجع إلى بلده، رجع إلى قومه ووجدهم حقيقة يعبدون العجل، اشتد غضبه واشتد، وكانت معه الألواح التي تلقاها من الله فرماها وكسرها من شدة الغضب، كأنه يقول: أنتم لا تستحقون الهداية. إذن رمى الألواح فكسرها من شدة الغضب، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال تعالى في كتابه الكريم: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فليس الخبر كالمعاينة، وليس المخبر كالمعاين، أي إذا أخبرك شخص بشيء لا تتأثر التأثر كما أنك رأيت الشيء بعينيك، كما قالوا في يوسف عليه السلام لما أخبر به ملك مصر تعجب من أمره، لكن لما أتاه ورآه وكلمه تغيرت الأحوال تماما، وقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فليس المخبر كالمعاين، ليس من أتاه الخبر كالذي رأى الخبر بعينيه. قال تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، نادما على ما حصل منهم. قال: يا قوم، ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ وعدكم الله بالمغفرة، ووعدكم الله بالرزق الحسن. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ أنا ما تأخرت عليكم كثيرا، هي أيام قليلة التي تأخرتها، فالمدة الزمنية التي فارقتكم فيها قليلة، وكذلك وعد ربكم لم يتخلف، وعد ربكم لم يتخلف عنكم. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ تخلفوا عن الذهاب لموسى عليه السلام، أو تخلف قوم عن الذهاب لموسى عليه السلام وعبدوا العجل كما سيأتي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، أي ما اخترنا مخالفة الموعد، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. ما معنى ذلك؟ أتاهم السامري وبعد أن أغرق الله فرعون وقومه، وكان الإسرائيليون مع أنهم كانوا مضطهدين في مصر من فرعون ومن آل فرعون، لكن كانوا يستأمنون على الأشياء، فكان من القبط آنذاك ومن آل فرعون من يحفظ أمانته ويحفظ ودائعه عند بني إسرائيل، فكان عند الإسرائيليين أمانات للقوم الذين أغرقهم الله وأمانات للقوم الذين هلكهم الله، فكان من هذه الأمانات ذهب أوزار، معناها أثقال، أوزارا من زينة القوم، يعنون أثقالا من حلية القوم. كان القبط أو الفراعنة استودعوا بني إسرائيل أمانات، حفظوا عندهم ذهبا كثيرا، كميات كبيرة من الذهب أمانات عند الإسرائيليين، وكذا أخذ الإسرائيليون ذهبا من القوم بعد أن أغرقهم الله. فجاءهم السامري وقال هذه الأمانات لا تحل لكم، والغنائم كما هو معلوم لم تحل لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كانت تأتي نار من السماء تأكلها. فالسامري أمرهم أن يلقوا الأوزار، يعني الأثقال من الذهب من زينة القوم الفراعنة الذين أهلكهم الله، قال لهم ارموها لا تحل لكم. فلما ألقوها أخذها السامري وصهرها وجعل منها عجلا. قالوا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، رميناها، فكذلك ألقى السامري. هكذا ألقى السامري أيضا الذهب، أو أوعد إلينا أن نلقي الذهب، فصنع من هذا عجلا جسدا له خوار، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. قال كثير من المفسرين صنع من هذا الذهب الملقى عجلا جسدا له خوار، يسمع له صوت. هل سمعوا الصوت لما سيأتي من أنه قبض قبضة من أثر الرسول فنبذها، أم أنه صنعه بطريقة من الطرق الميكانيكية كما قال بعض المعتزلة؟ فالمعتزلة الذين ينفون المعجزات أشاروا إلى شيء من هذا، لكن جمهور المفسرين أولوا ذلك على ما سيأتي بيانه. قال تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قالوا هذا العجل هو معبودكم والمعبود الذي يعبده موسى عليه الصلاة والسلام. هكذا قالوا هذا معبودكم، هذا إلهكم وإله موسى. قالوا موسى ذهب يكلم ربه، وهذا ربه ومعبوده قد جاءكم ها هنا. وهكذا فتنهم السامري كما سيأتي في قوله فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. قال جمهور المفسرين رأى جبريلا على فرس فأخذ من أثر الفرس ترابا فرشه على العجل، فأصبح العجل يحدث صوتا كصوت العجول خوار كما قال جمهور المفسرين. أما المعتزلة فقالوا قولا آخر، قالوا إن الصوت نتيجة التصنيع، فهم ينفون في كثير من أحيانهم المعجزات كثير من المعتزلة وكثير من أهل المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ينفون المعجزات، وهم محجوجون بما في كتاب الله، محجوجون بعصا موسى التي تحولت إلى حية تسعى، محجوجون باليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، محجوجون بقوله تعالى في شأن داود عليه السلام وألنا له الحديد، محجوجون بتسخير الرياح لسليمان، محجوجون بإحياء الموتى لعيسى عليه السلام، محجوجون بإخراج الناقة لصالح عليه السلام. قال تعالى فأخرج لهم، أي أخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، هذا معبودكم ومعبود موسى، ولكن موسى ذهب يكلم معبوده فها هو معبوده قد جاء فنسي. كذا قالوا وأعادوا قوله فنسي على موسى عليه السلام، قال البعض نسي مكانه، وقال البعض نسي أنه أتى إلى ها هنا. هكذا لعب بهم الشيطان والعياذ بالله وجند إبليس كالسامري وأتباعه. قال تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أفلا تفكروا، إذا كلموا العجل العجل لا يتكلم، إذا سألوه شيئا لن يجيب دعاءهم، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يخاطبونه فلا يجيب ولا يملك كشف ضر ولا جلب نفع. وهكذا يقال لمن يقفون أمام من أسموهم الأولياء المقبورين ويقول قائلهم يا سيد يا بدوي الولد يمتحن فرج عنه يا سيد يا بدوي، الآخر يقول الزوجة تلد سهل عليها أمرها، ويأتي الجاهل بنذر من بلده شادا الرحلة إلى طنطا من أجل زيارة الزيد البدوي وسؤاله أن يكشف الضر أو أن يجلب النفع. وهذا ضلال مبين، إذ الله قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكما قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، فالذي يدعو هؤلاء الأموات الذين ماتوا كي يكشفوا ضرا أو يجلبوا نفعا، قال تعالى كباسط كفيه إلى الماء، كرجل واقف على الشاطئ يقول يا ماء اطلع يا ماء تعالى أريد أن أشربك اصعد إلي يا ماء، فيستحيل أن يصعد إليه الماء أبدا. ولقد قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فيا أيها الجاهل، يا من تشد الرحل إلى قبر ميت من الميتين تسأله أن يكشف لك عنك الضر أو يجلب لك النفع، إنك تحبط أعمالك بهذا الصنيع، إذ الله قال في أهل الشرك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأولى لك أن تبقى في بيتك تحافظ على دنياك وعلى أموالك وتحافظ على دينك وعلى آخرتك، وجدير بالمسؤولين أن يمنعوا صناديق النذور التي في هذه المساجد التي بها أموات يظن الجهل أنهم ينفعون أو يضرون. والله ما ندري هل السيد البدوي في الجحيم يتلظى أم في الجنة يتنعم، ولكن الذي يحدث حوله كله نشهد أنه ضلال، فالذي يكشف الضر هو الله والذي يجلب النفع هو الله. قال تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أما هارون عليه السلام الذي استخلفه موسى عليه السلام وأوصاه قائلا اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فما قصر في النصح بل أدى ما عليه من النصح. قال تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي إنما فتنتم به، أنتم فتنتم بهذا العجل، وإن ربكم الرحمن، ليس هذا العجل هو ربكم بل ربكم الرحمن، فاتبعوني وأطيعوا أمري، اتبعوني وأطيعوا أمري، هلموا نذهب إلى موسى عليه السلام على الموعد وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين، سنستمر على عبادته، قالوا كذلك سنستمر على عبادته، لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هكذا واستضعفوا هارون عليه السلام كما في آيات الأعراف: يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بها الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فاستضعفوا هارون عليه السلام وهددوه بالقتل إذا لم ينتهي، بل وكادوا أن يقتلوه كما قال هارون: إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. هنا موسى جاء وبعد أن استفسر من القوم عن الذي حدث وعاتبهم اتجه لأخيه هارون بقوله: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فموسى عليه السلام رجع إلى هارون وأخذه من لحيته يجره من لحيته وأخذه من شعر رأسه يجره من شعر رأسه من شدة الغضب، ولكنه غضب لله، غضب لله، وأخوه عذره بذلك، بل وربه سبحانه وتعالى عذره بذلك. فأقبل موسى على أخي هارون يشده من رأسه ويشده من لحيته، وهارون عليه السلام وبكل أدب يقول: يا ابن أمة يا ابن أمة، استعطاف بذكر الأم، فإن الرابطة من ناحية الأم قوية، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فكان ملتحيا عليه الصلاة والسلام، كان ملتحيا عليه الصلاة والسلام لحية كبيرة، لأنه لن يمسكه من لحية قصيرة إنما من لحية طويلة. فالملتحون أتباع الأنبياء، ممتزلوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، سائرون على نهج الأنبياء. ها هو هارون عليه السلام، موسى يأخذ بلحيته وبرأسه، دليل ودليل واضح على أن هارون كان ملتحيا وكذلك سائر الأنبياء. فما أدري ما الحامل لأهل بلادنا وما الحامل لمسؤولينا على أن يضطهدوا إخوانهم الضباط الملتحين ويفصلونهم من أعمالهم لكونهم اتبعوا نهج المرسلين. قال هارون عليه السلام: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، خشيت إذا جئتك أنا وبعضهم أن تقول لماذا أتيت ببعضهم وتركت بعضهم، هذه حجتي، خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، لم تنتظر أوامري. هكذا قال هارون عليه السلام، والله ما قصر في نصح أبدا، بل نصح حتى كادوا أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام. ففي حرص هارون على اجتماع الكلمة، ولكن لا تجتمع الكلمة أبدا على باطل، إذ الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: فاتجه موسى عليه السلام بالعتب للسامري الأفاك السامري الكذاب. فعاتب موسى أولا قومه ثم اتجه بالعتاب لأخيه ثم اتجه بالسؤال للسامري. قال فما خطبك يا سامري؟ ما شأنك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به. قال جمهور المفسرين مراده رأيت جبريل على فرس له فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي أخذت ترابا من موضع قدم الفرس فنبذتها طرحتها على العجل فأصبح للعجل خوار، تحول العجل إلى جسد له خوار. قال فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي، هكذا زينت لي نفسي أن أصنع هذا الصنيع. هكذا لما أخرج لهم العجل الجسد وأراد الله فتنتهم اتبعوا العجل وجلسوا يتراقصون ويرقصون حول العجل كالهنود أهل الكفر الذين يعبدون البقرة الآن، ويسعد أحدهم وهو يرى البقرة تقبل عليه وتأكل جميع الفاكهة التي أمامه ويقول شرفتنا أمنا البقرة، كما كان كبيرهم الهالك غاندي يقف في أحد المؤتمرات الدولية وفي وسط الرؤساء ولا يستحي وهو يقول إن أمنا البقرة قدمت لنا الكثير والكثير، وأمنا التي ولدتنا قدمت لنا شيئا قليلا في الصغر، أرضعتنا مدة يسيرة وتطالبنا ببرها دوما. أما هكذا يقول غاندي الهالك أمنا البقرة فلا زالت تعطينا، يقول مستطردا فلذلك سنعبدها وندافع عليها ما بقينا، بغير حياء ولا وجل يعلن عن هويته الكافرة. فجدير بنا ونحن المسلمون على الدين الحق، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أن نعلن عن هويتنا وأننا مسلمون وأننا سائرون على طاعة الله ورسوله مستسلمون لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن رفض ذلك الرافضون علينا أن نعلن عن هويتنا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أرجو إلى قصة السامري. قال وكذلك سولت لي نفسي، هكذا سولت لي نفسي. فماذا كان؟ قال موسى عليه السلام فاذهب انصرف، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، مقاطعة تامة للسامري. كل بني إسرائيل أمرت بمقاطعة السامري، لا يبيع له أحد، لا يشتري منه أحد، لا يتزوج بامرأة منهم، لا يزوج امرأة منهم، ممنوع منعا باتا التعامل مع السامري. أخذ من البعض من ذلك مشروعية المقاطعة لأهل الظلم، مشروعية المقاطعة لأهل الظلم، وفي ذلك تفصيل ينبني على المصالح والمفاسد. قال موسى عليه السلام فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه وهو يوم القيامة، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، الذي عكفت حوله عابدا له أنت ومن اتبعوك، لنحرقن ثم لننسفنه في اليم نسفا. هكذا قال لنحرقن ثم لننسفنه في اليم نسفا، ففعل. حرق موسى عليه السلام العجل وزراه ترابا ونسفه في البحر نسفا. أما توبة بني إسرائيل بعد ذلك فكما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، ففعلوا فتاب الله عليهم. فكانت التوبة عليهم أن يخرج بعضهم حاملا سيفا أو سكينه أو خنجرا يقتل من قابله من قومه، يقتل أباه، يقتل أخاه، يقتل زوجته. فعلوا ذلك حتى صارت فيهم مقتلة عظيمة، فرفع الله البلاء عنهم وتاب عليهم بعد أن نفذوا ما أمروا به من قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. هكذا فعل السامري من إضلال القوم، وهكذا نسف الإله الذي عبده السامري نسفا. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم إحراق الآلهة المعبودة من دون الله، وذلك أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة وقد نصب حولها 360 صنما فطفق يطعنها صنما صنما ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقول: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وسيأتي لذلك مزيد تفصيل إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
فضيلة الشيخ. نشهد الله أن نتقرب إلى الله بحبكم.
أحبك الله الذي أحببتنا له،
وذلك من باب قول القائل: أحب الصالحين ولست منهم، فأسأل الله أن يجعلك من الربانيين.
وإياك والسامعين والسامعات.
فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، فليس منا، هذه هل هو كفر مخرج من الملة، أم هو عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هي كبيرة من الكبائر؟ وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وجزاك الله مثلا. أما قوله عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، وليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، وليس منا من ادعى إلى غير أبيه، ونحو ذلك من الأحاديث. فليس منا هنا لا تعني الكفر، لا تعني الكفر، إنما ليس منا في هذه الخصلة. فمثلا: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ليس على طريقتنا وليس على هدينا عند المصائب شق الجيب ولطم الخد، إنما هدينا عند المصائب الاسترجاع. وليس منا من غشنا فليس منا، ليس من خصالنا عند البيوع الغش، إنما خصالنا عند البيوع الأمانة، إن نصح وبين بورك لهما في بيعهما. فهذه يقول العلماء إنها كبيرة من الكبائر، فضبطوا الكبائر بقولهم: الكبيرة كل ما توعد فاعلها بنار أو بغضب من الله أو بطرد من رحمة الله أو بلعن أو بحد من حدود الدنيا أو بقول ليس منا ونحو ذلك، والله أعلم. فليس كفرا، إنما هي كبيرة كما قررها العلماء، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشهد الله أنه أحبك في الله شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فلو مثلا بيقول حياة ولادي أو النبي أو المصحف، ده طبعا شرك، لكن هو أصلا مش معتقد فيه أنه بيشرك بالله، هو يعتقد هو يعني مسلم واحد بالله، ولكن متداولة بين العامة في السوق وفي التجارة أنه يحلف بالنبي وبحياة عيالي والعشر
كل كرم. هذا لا يجوز،
يخلده في النار بارك الله
لا لا فيه. لا يخلده في النار ما دام ليس بمعتقد صحة ذلك، لكنه ليس بجائز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمر في سفر فحلف وقال: وأبي؟ قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالطواغيت، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
أيها الشيخ مصطفى، أنا عايز أسأل حضرتك: إزاي القرآن بيقول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وإحنا نقدر يعني نتجوز من المسيحيين وكده وهم مشركين؟
نعم.
عايز أسأل حضرتك: هي ماريا القبطية كانت مسلمة ولا كانت مسيحية قبل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. نعم، قد قال ربنا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. استثني من المشركات الكتابيات اليهوديات والنصرانيات بقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فاليهودية العفيفة والنصرانية العفيفة جائز الزواج بها وإن كانت قائمة على يهوديتها أو نصرانيتها. وقد تزوج حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما بيهودية فبلغه أن عمر نال منه فقال وذهب إليه يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال لا، ولكني خشيت أن تتعاطوا المومسات منهن، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يزيد في علمك وربنا يبارك لك يا شيخ.
وياكم.
عندي سؤالين بالله عليك تسمعهم.
تفضلي.
السؤال الأول هي جارتي ابن أختها مات، فهي حضرت يعني كانت في الجنازة وكده، فمن ساعتها ما بتعرفش تنام وعلى طول سهرانة وعلى طول يعني بتشوفه في الخيال وكده.
عليها أن تذكر الله وتسترجع. عليها أن تصبر وتذكر الله كثيرا وتسترجع.
ماشي. السؤال الثاني يا شيخ بالله عليك، بالله عليك تقول نصيحة للدكتور مرسي على دخول الشيعة مصر وتطبيق الشريعة والضباط الملتحين اللي لحد دلوقتي لسه ما رجعوش عملهم، بالله عليك قول الناحية الشرعية.
بارك الله فيك، أشكرك على هذا التوجيه، وأذكر الأخ الدكتور محمد وفقه الله لكل خير وأحسبه أهلا لأن يتذكر، فالذكرى تنفع المؤمنين. أقول له سائلا الله له التوفيق، إن الدكتور محمد وفقه الله لا يرضى أبدا أن يلعن أبو بكر وأن يلعن عمر على أرض مصر، ولا يرضى أبدا أن تتهم أمنا عائشة بالفاحشة على أرض مصر، ولا يرضى أبدا أن يستمتع ببنته بابنته على أرض مصر، لا يرضى أن شيعيا أو مصريا شيعي يأتي يستمتع بابنته، ولا يرضى أبدا أن يستمتع ابنه ببنت من البنات تحت مسمى التشيع، لا يرضى بهذا كله أبدا. وأظنه لا يخفى عليه قول رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. ولا يخفى عليه قول ربه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ظني أنه لا يخفى عليه كل ذلك، فأسأل الله أن يعينه على إبعاد هؤلاء الأرجاس الأنجاس عن أرض مصر، وأن يصرفهم عنها، وأن يسلم البلاد والعباد منهم، كما أوصيه بتقوى الله في إخوانه الذين امتثلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأطلقوا لحاهم، فربي سائله عنهم وسائل كل مسؤول طردهم بسبب لحيتهم عنهم. وقد قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم نعم.
بارك الله فيكم يا شيخنا
وفيك.
نسأل الله أن ينصر أهل مصر.
الله ينصرهم.
نحن من العراق، نبارك هذه القناة المباركة وعلى رأسها الشيخ محمد حسان.
بارك الله فيك وفيه.
نسأل الله أن يبارك فيك وأن يطيل في عمرك يا شيخنا.
آمين يا رب. آمين يا رب.
شيخنا بس نسأل على موت هاي الأراضي التجاوز اللي يتجاوزها الناس في العراق.
نعم.
يعني أراضي تجاوز مع يعني
أراضي.
تجاوز مع الحكومة.
يعني الناس تضع أيديها على يعني أراضي ليست لها.
يبنون له بيت.
يا عموما لا يحل لأحد أن يضع يده على أملاك الدولة.
الناس هو الأراضي مع الحكومة.
أنا أفهم، أعمم السؤال، لا يحل لأحد أن يضع يده على أملاك الدولة، لا في وقت استضعافها ولا في وقت قوتها، ولا بالرشوة ولا بالاحتيال ولا بأية صورة من هذه الصور. الأمر تفشى، وفي مصر وضع أقوام أيديهم على أرض أوقاف فأكلوها ظلما وزورا، وبعد ذلك يذهبون إلى بعض المسؤولين المرتشين من الأوقاف فيعدلون أوضاعهم معهم. فأذكر هؤلاء وأولئك بأن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، إنما الذي يحل ويحرم أمر الله وأمر رسوله، وكذا النهي من الله والنهي من رسوله. وأذكر بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من ظلم شبرا من الأرض، أعني من أخذ شبرا واحدا من الأرض سواء على عمومها، لم تقيد بأرض شخص أم بأملاك دولة. من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، يحمله يوم القيامة في رقبته من الأرض السابعة السفلى، محمل في رقبته يوم القيامة. فليحذر الذين يسولون لأنفسهم وتزين لهم نفوسهم وشياطينهم أن يضعوا أيديهم على الأرض وأن يتعدوا عليها، فهذا من الكبائر، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر، ولا يبارك بعد في أرضه ولا في سكناها، وأولاده قد يتسرب إليهم عذاب الله سبحانه وانتقام الله سبحانه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك سيدنا؟
الحمد لله.
عندي سؤالين، بارك الله فيك.
تفضل.
الأول: هل أقدم تهذيب الكمال على تهذيب التهذيب، أو أيهما أقدم؟
في الشراء؟
نعم.
في الشراء يعني ولا
ما؟ في الشراء نعم، لقصر ما في اليدين يعني. فأيهما أقدم؟ الأمر الثاني: في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في هذا، يقول بأن المثبت أثبت الرؤية القلبية والنافي نفى الرؤية البصرية الحسية، فالكلام من جهتين منفكتين. فهل لو ثبت، هل لو ثبت هذا؟
لا، أنا أسألك.
نعم تفضل.
إذا كان الرسول الأمين سئل عن هذا السؤال فأجاب بجواب،
نعم،
فلما تعدل عنه إلى كلام غيره؟
هو
هل ثبت عن رسول الله تعارض؟ لم يرد عن رسول الله ما يعارض، يعني الورد عن رسول الله: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: رأيت نورا. وفي الحديث الآخر: نور أنا أراه. وفي الحديث الثالث: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. وفي رواية: حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. فيك هذا؟
نعم يا سيدنا، هو لا يثبت تعارض، لكن هو يؤكد على هذا فيقول بأنه لا خلاف بين الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. فبعض أهل العلم قال
هذا
بأنه
الكلام
ثبت.
هذا الكلام عفوا أنا أشك في النقل، لكن على أي حال الخلاف قائم بين الصحابة، ولذا قالت عائشة: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحنا من وراء حجاب، ويقول: لا تدركه الأبصار، كذا قالت عائشة. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا سيدنا؟
الحمد لله، بارك الله فيك. ماذا أقول في سيدنا؟ السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيدنا؟
الله يغفر لي
ولك. ازيك عم الشيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك، تفضل.
انا اللي بقى يا عم الشيخ مصطفى.
نعم تفضل.
بقول لحضرتك يا عم الشيخ مصطفى، ازيك وازاي صحتك؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
انا من بورسعيد يا عم الشيخ مصطفى.
مرحبا بك.
ربنا سبحانه وتعالى من علي بقطعة ارض عملت عليها مسجد، ونفسي ومن عيني طالب من الله وليكت على الله انك تخطب فيه يوم جمعة
بإذن الله. إن شاء الله أرتب مع إخواني بإذن الله، إن شاء الله عسى أن يكون قريبا إن شاء الله. بارك الله فيك. أعود قائلا للأخ السائل عن أي الكتابين يقدم. تهذيب التهذيب يعتني كثيرا بإيراد أقوال العلماء في الرجل، أما تهذيب الكمال فيعتني بإيراد المشايخ التوسع فيهم والتلاميذ، فإذا وسع الله عليك فاشتري الكتابين، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
يا شيخنا قصة تم كنت عايز أعرف حلال ولا حرام يا شيخنا.
إذا كانت تسكر أو يسكر كثيرها تحرم، إذا كانت لا تسكر لا تحرم.
طيب من باب الأكل يعني واخدها للأكل.
من أعرف إذا أكلتها فلم تسكر وكان كثيرها لا يسكر إذن هي حلال، إذا كان كثيرها يسكر إذا أكل تحرم ويحرم قليلها.
جزاك الله خير وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيك.
وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. فأعود قائلا إن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم لما غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ بعض العلماء من ذلك مسألة فقهية متعلقة بالطلاق، فقالوا طلاق الغضبان غضبا شديدا لا يقع، استدلالا بقصة موسى عليه السلام. فقالوا لما ألقى موسى الألواح، والألواح بمنزلة القرآن، فلما ألقاها موسى عليه السلام وكسرها وغفر الله له إلقاء الألواح وغفر الله له أخذه برأس أخيه يجره إليه، غفر الله له كل ذلك، فأخذ من ذلك بعض العلماء أن الغضبان غضبا شديدا يفقده التحكم في نفسه لا يقع طلاقه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وإياك.
حضرتك أنا كنت عرفت إن الطفل على السبوع بنحلاله شعره ونزل إنسابه ده بنصدق بيه، فهو اتأخرنا عن السبوع، فحد قال إنه لو قعد بعد شهر ما ينفعش خلاص، يعني لو بعد شهر ما ينفعش تصدق بيه.
حلق شعر الصبي ثابت، أما التصدق بوزنه ذهبا أو فضة لا يثبت. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك يا شيخ، الشيخ مقدام الحضري رحمه الله، يعني
رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة،
يعني من يوم ما توفى يعني بصراحة احنا ما بقيناش نسمع أو نشيد ليه على القناة، ولا بقينا نشوف له أي دروس علم أو يعني لقاءات ليه، فريت حضرتك بس
إن شاء الله. وأعلم أن إخوانك هنا في القناة أوفياء له، جزاهم الله كل خير ودوما في ذكره بخير إن شاء الله، وهم سمعوا رسالتك، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، اللهم أمين. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة، بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه أن يوفق المسؤولين في مصر لمنع المواقع الإباحية عن مصر أسوة بدول مجاورة كالسعودية والسودان وغيرها التي منعت القنوات الإباحية عن بلادها، فتناهيا عن المنكر وامتثالا لأمر الله أهيب بالمسؤولين وأذكرهم بما أوجب الله عليهم من السعي للنهي عن الفساد في الأرض، أن يقوموا بحجب المواقع الإباحية عن بلادنا، عن أبنائنا وبناتنا وشبابنا وشيوخنا ونسائنا. هذا أسأل الله لهم العون، هذا وأوصي نفسي وإخواني بسار من ذكر الله سبحانه والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد مع الاستغفار الدائم المتواصل، فإن الله يصرف عنا العذاب بالاستغفار، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وكذا برد المظالم إلى أهلها، والمطالبة دوما بالأحكام الشرعية وبالقضاء الشرعي، فقضاؤنا في مصر جله ليس قضاء شرعي، إنما قضاء يقضي بالقوانين الوضعية، فلذا نرى ما نرى من التخبطات ونرى ما نرى من البلاءات التي تحل بالبلاد يوما بعد يوم. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا فيها من الآيات نبرة. القرآن منهجنا والأنبياء لهم أنوار فرحتنا.